الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخنا غفر الله لنا وله وللمؤمنين، الحديث 46. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب، واللفظ لأبي بكر، قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن وهب بن كيسان عن عبيد بن عمير الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينا رجل بفلات من الأرض فسمع صوتا في سحابة: اسق حديقة فلان. فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله، فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، فقال له: يا عبد الله، ما اسمك؟ قال: فلان، للاسم الذي سمع في السحابة. فقال له: يا عبد الله، لم تسألني عن اسمي؟ فقال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول اسق حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ قال: أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثا، وأرد فيها ثلثة.
هذا الحديث كذلك من الأحاديث العظيمة التي ينبغي أن يعتني بها أو يعتني به المسلم ويجعله نصب عينيه وطالب العلم على وجه الخصوص، وفيه مسائل كثيرة. من أهم مسائل هذا الحديث فيه إثبات الغيبيات الذي ينكره الكثير من العقلانيين، فإن إثبات ذلك مما تواترت به أدلة الشرع ليس في دين الإسلام فقط بل في سائر الأديان السماوية. وهكذا كذلك الحس، فإن إثبات الغيبيات أثبته الحس بالتواتر، وخبر التواتر من العلوم الضرورية التي لا ينفيها العقلاء، فإثبات الغيبيات أثبتته الأدلة الشرعية، وأثبته الحس بالتواتر، وأثبته كذلك العقل بالنظر الصحيح، وتثبته الفطرة بدلالتها الصحيحة، وهو كذلك مما تواتر نقل الأنبياء فيه. وفي هذا الحديث من خبر الغيب أن هناك ملكا موكلا بالماء يأمره الله جل وعلا بما شاء، ومن ذلك سقيا وتخصيص بعض الأرض بالسقيا، والله جل وعلا يفعل في خلقه ما يشاء. وفيه كذلك، أي في هذا الحديث، فائدة فلكية أفادها بعض المتأخرين، وهو أن الماء أو أن السحاب ينجذب غالبا إلى مواضع الجبال، وأنه كلما كان الجبل صلبا كان ذلك أدعى لقربه منه. وفيه أن الله جل وعلا يسخر لعباده من الأسباب الشرعية والأسباب الكونية ما يكون لهم به طيب الحياة في هذه الدنيا وفي الدار الآخرة. فلننظر كيف سخر الله جل وعلا لهذا الرجل انتقاء هذا المكان الذي اجتمعت فيه أسباب حصول الخير له في حديقته. من ذلك ما ذكر، ومن ذلك أن الأراضي التي تكون بجانب الحرات في الغالب يحفظ ماؤها، فالحرة هي الحجارة السود، الجبال التي تكون من الحجارة السود، وهي جبال في الغالب صلبة لا تشرب الماء، بل على العكس تحفظ الماء فيما حولها، فيكون في أسفلها وفي بطون تلك الأرض إيعان تحفظ المياه لتلك الأراضي كأنها خزانات للمياه. وهكذا كذلك في هذا الحديث فضيلة الصدقة، فإن هذا الرجل كان يتصدق لله جل وعلا بصدقة يريد وجه الله، فأعطاه الله جل وعلا عطاء عظيما من عنده، وخصه بهذا الأمر من دون سائر الناس، وفيه فضيلة الإخلاص. وبهذا أتبعه الإمام مسلم رحمه الله بحديث أبي هريرة: أن أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. لأن هذا الرجل كان يعمل هذا العمل ولا يدري به أحد، ما يعلم بصدقته إلا الله جل وعلا، ومع ذلك ما ضيعه الله بل حفظه ويسر له سبب الرزق. وفيه كذلك أن من أسباب استمرار الرزق الصدقة، أن من أسباب استمرار الرزق الصدقة، فإن الصدقة من أسباب استمرار الرزق. والأمر كما قال الله عز وجل في أمر الصدقة: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يعني يضاعف ويكثر الصدقات. الربا يمحقه ويضيعه ويذهب أثره وبركته، أما الصدقة فإن الله جل وعلا يربيها وينميها لصاحبها، وذلك من أوجه: أولا أن ييسر له أسباب حصول المال وكثرته، وأن يحفظ له أصل هذا المال من الآفات ومن كذلك ما يضرها، وكذلك يبارك له في القليل الذي ينفع به نفعا كثيرا، وهكذا كذلك يبقيه له إلى خلفه، يعني ليس فقط يبقى له بل كذلك يبقى لذريته. ومن ذلك أمر الغلامين اللذين كان أبوهما صالحا، فحفظ الله عز وجل كنزهما بصلاح أبويهما، وهذا من فضل الصلاح، ومن ذلك الصلاح الصدقة. وفي هذا الحديث كذلك أصل ينبغي أن يجعله المسلم له في هذه الحياة الدنيا، أصل في هذا المال، أنه إذا أراد أحسن ما يتقرب به إلى الله جل وعلا أن يقسمه إلى ثلاثة أثلاث: ثلث يجعله في نفقته وأهله، وثلث يجعله سببا في إبقاء أصل تجارته وكسب رزقه، وثلث يجعله في الصدقة، وثلث يجعله في الصدقة. وفي هذا الحديث كذلك أن التوكل على الله من شروطه العمل بالأسباب، أن التوكل على الله من شروطه العمل بالأسباب. ومر معنا أن للتوكل شروط ثلاثة، ما هذه الشروط الثلاثة؟ نعم، شروط التوكل الثلاثة، من يعيدها؟ هات يا فضل. معرفة الله بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. ثانيا الاعتماد على الله لا على السبب. ثالثا العمل بالأسباب. نعم، العمل بالأسباب. فهذه ثلاثة شروط هي شروط التوكل، ودلت عليها الأدلة الكثيرة ومنها هذا الدليل. فهذا الدليل دليل من أدلة كثيرة تدل أن من شروط التوكل العمل بالأسباب، فإنه لا يصح توكل صحيح على الله جل وعلا إلا بالعمل بالأسباب. هذا الرجل عمل بالسبب فكان بذلك بقاء هذا الخير له وحصوله له. وفيه كذلك أن أعدل العدل، أن أعدل العدل مع الأهل وأقله أن يبقي لهم الثلث وأن يخرج الثلث وأن يجعل في أصل تجارته الثلث. وسبحان الله، على حكمة الله جل وعلا وإتقان شرعه، انظر إلى هذا الحديث وانظر إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام حين أراد سعد أن يتصدق بكل ماله فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام فما زال به حتى قال الثلث، قال والثلث كثير، قال الثلث والثلث كثير. ففيه دليل على أن أكثر ما يتصدق به الإنسان وأفضله وأعدله هو الثلث، لا يزيد على ذلك. فهذا هو الحد الذي لا يحصل به الضرر على نفسه ولا على أصل عمله وتجارته، وهو أعدل ما ينبغي أن يفعله الإنسان. وبه نعرف كذلك أن الإنسان لن يصل إلى الكمال بعقله ولا بعاطفته، ولكنه يصل إلى ذلك بشرع الله جل وعلا. فإن المرء قد تأخذه العاطفة فيجعل كل ماله، كل ماله في الصدقة ويخرجه، وقد كذلك يمنعه حبه لأهله وولده ألا يخرج شيئا، والعدل في ذلك ما في هذا الحديث. فإن قال قائل كيف يجتمع هذا الحديث مع فعل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما؟ فهذا أبو بكر يقول حين يقول له النبي عليه الصلاة والسلام ماذا تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. وقال لعمر ماذا تركت لأهلك؟ قال تركت لهم شطر مالي. فما الجواب على ذلك؟ قال العلماء الجواب على ذلك أن هذه قضية عين، ليست هذا في أصل المال وكله من أول إلى آخره، إنما هذا في قضية عين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حثهم مرة على الصدقة، يعني في غزو أو غيره، ففي تلك المرة جمع ما عنده من مال كله، لكن ليس معناه أنه لم يبقي لأهله أصل يرد عليهم فيه المال، لا، وليس معناه أنه انقطع عن أهله أصل المال، لكن فيه جواز التصدق بالمال كله في المرة الواحدة، ليس على كل الحال، ليس على كل الحال، لأنه عنده أسباب أخرى للاكتساب والارتزاق الذي به يعيد إلى أهله ما ينفق عليهم. هذا هو وجه الجمع بين فعل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ومع هذا الحديث. فهذا الحديث فيه الأصل الدائم، مثل حديث سعد رضي الله عنه وأرضاه. فنفرق بين هذين الدليلين. هذا خلاصة ما يذكر في هذا الحديث، وفيه كما سمعنا هذه وغيرها، وهذا أهم ما ذكر. وإلى هنا والحمد لله رب العالمين.